بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من الاستفتاءات، ويسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ اليوسفي الغروي. مرحبا بكم.
بارك الله فيكم، حياكم الله. بسم الله.
نواصل اللقاء بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم، حياكم الله.
نبدأ اللقاء لو سمحتم بهذا السؤال.
نعم.
الماء الراكد بلا مادة، هل ينجس أو يتنجس بملاقاة النجاسة أو لا؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
نعم، الماء الراكد بلا مادة يعني لا نعلم له مادة متصلة، يعني كمنبع متصل أو كاتصال بمياه الثلوج المكتنزة على جنبات الجبال. فإذا كان بلا مادة يعني لا علم لنا باتصالها بمادة، هذا الماء الراكد بمحض ملاقاة النجاسة ينجس، لأنه هذا الماء الراكد ليس ماء جاريا حتى لا يتنجس بملاقاة النجاسة، وليس ماء حتى بحكم الجاري كالكر، لأنه كما حسب الفرض هو ماء راكد. فإذا كان دون الكر، طبعا هذا إذا كان أقل من مقدار الكر، والكر يقولون 3 أشبار في 3 أشبار، يعني طولا وعرضا وعمقا، وفيهم من يحتاط بنصف الشبر أيضا، يعني 3 أشبار ونصف في 3 أشبار ونصف عرضا وعمقا. فهذا هو الكر. فإذا كان هذا الماء الراكد بهذا المقدار، هذا لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. لكن إذا كان أكثر من هذا، إذا كان أقل من هذا، نعم هذا بمجرد ملاقاة النجاسة، ولو كانت النجاسة بمقدار قليل، يعني بمقدار رأس الإصبع افتراضا. بينما الماء كما قلنا في 3 أشبار ونصف في 3 أشبار ونصف، مع ذلك هذا إذا كان أقل من هذا المقدار ينجس بملاقاة النجاسة، ولو كان بمقدار رأس إبرة، بناء على المعروف المشهور في الفتوى.
نعم.
سواء كان واردا عليها أو موردا، يعني لا يختلف الحكم ولا تختلف المسألة، فيما إذا كان ذلك الشيء النجس إذا كان واردا على هذا الماء أو لا، هذا الماء ورد أو اتصل بذلك الشيء النجس، هذا لا يفرق في المسألة. إذا صدق عليه أنه اتصل بشيء نجس أو اتصل شيء نجس به وهو أقل من الكر، هذا ينجس بمجرد الملاقاة. وطبعا يطهر بالامتزاج بماء معتصم كالجاري والكر وماء المطر. إذا يعني يمكن هنا يطرح سؤال، إذا تقولون هذا الماء الأقل من الكر إذا التقى بمجرد الملاقاة بشيء نجس ينجس، فهل لنا طريق لتطهيره مرة أخرى؟ نعم، إذا اتصل، يعني إذا زدناه ماء طاهرا فزاد على مقدار الكر
يطهر،
لكن يقول بشرط الامتزاج.
نعم.
يعني ولا يكتفي بمجرد الاتصال، هنا لا يكفي أن يكون اتصل به ماء طاهر فجعله في حد الكر، يجب أن يكون ذلك الماء الطاهر الذي يوصله إلى حد الكر يمتزج به، أو نعلم بأنه امتزج به، هذا يطهره. نعم،
شكرا لكم.
نعم.
طيب إذا كان الماء قليلا،
نعم،
وحدث شك في أنه له مادة أم لا، هنا ما الحكم في هذه الحالة؟
هذا يتبع الحالة السابقة كما يقول الفقهاء، إذا كان سابقا له مادة والآن شككنا، فهذا الشك شك عارض على ما لا شك سابقا فيه أنه على حد الطهارة الشرعية، يعني إما كان جاريا أو كان متصلا بما له بحكم الجاري. فعلى أي حال إذا كانت له حالة سابقة طاهرة، فالآن هذا شكنا لا نعتني به، لأنه اجري ما كان على ما كان. الاستصحاب هو هذا معناه. وأما إذا لم تكن له حالة سابقة، هنا يقول يبني فيما إذا كانت له مادة وشك في انقطاعها يبني على الحالة الأولى يعني الحالة السابقة، وإلا فلا يبني على، يعني ما دام ليست له حالة سابقة طاهرة فلا يمكنه أن يستصحب، ولذلك يتوقف عن هذا الماء لا يستعمله طاهرا، لكن مع ملاقاته النجاسة بحكم يحكم بطهارته على الأقوى. يعني إذا تلاقى هذا الماء الذي شككنا في أنه هل خرج عن كونه ماء طاهرا ولا، بصرف ملاقاة النجاسة هنا لنا استصحاب آخر مضاد لذلك الاستصحاب، وهو استصحاب أن هذا الماء لم يكن متنجسا
في الأصل يعني.
والآن شككنا بهذا الاتصال، هل اختلفت حالته من الطهارة إلى النجاسة؟ فنقول لا، على الأقوى كما يقول الفقيه.
شكرا لكم سمعت الشيخ، نذهب الآن إلى فاصل ثم نعود أيها الإخوة والأخوات. أهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من الاستفتاءات، ورحب أيضا بضيف سماحة الشيخ اليوسفي الغرب.
شكرا، بارك الله
بكم سماحة الشيخ. من الأسئلة التي تطرح في موضوع الطهارة سماحة الشيخ هذا السؤال، يقول إذا كان الماء مضافا إليه مواد لها لون ويعني تغير شكله، هل يعتبر مضافا أو لا؟ مثلا كالآن في، تعلمون في المدن أو في المياه الجارية في الأواني المستطرقة تضاف بعض المواد لتصفية الماء، هذه المواد هل يعني تجعلهم ماء مضافا أو لا؟ وبالتالي هنا ما حكم الطهارة بهذا الماء؟
إذا كان من الأدوية يعني كالكولر كما يقولون، هذا ليس ماء إضافيا أو مايعا سائلا إضافيا، لا يصدق عليه عرفا أنه أصبح ماء مضافا، يمكن أن يعرض الشك لأنه يتراءى بالبياض
هنا الموضوع فيه، المنار في اللون هنا،
هذا البياض ليس بياضا من صباغة وإنما بياض من حيث تخلل الهواء في داخل قطرات المياه، فهذا الهواء المتخلل هذا لا ينجسه ولا يخرجه عن كونه مطلقا إلى كونه مضافا،
ثم إنه يزول بعد قليل يعني لا يبقى هذا اللون.
أما إذا كان لا بمادة متغيرة، مادة لونية صبغية، فهذا لا يشترط فيه أن يكون متغيرا بتغير النجاسة، بلون النجاسة، بلون البول أو بلون الدم أو ما شاكل، بمحض التغير هذا يخرجه عن كونه طاهرا مطهرا ويخرجه عن كونه غير مضاف، لأنه أضيف حسب الفرض، أضيف إليه لون بشيء ملون، بشيء مصبوغ، بشيء له حالة الصبغ، لا يشترط فيه أن يكون بالنجاسة. نعم إذا كان يعني لنا أن نقول له صورتان وحكمان، الصورة الأولى أن يكون بصبغ ولون صبغي، والثانية أن يكون بلون النجاسة. إذا كان بلون النجاسة فهذا عليه حكمان، حكم أنه نجس غير مطهر غير منظف، وحكم أنه لا يمكن، لا يصح الطهارة الحدثية به أيضا، يعني لا طهارة الوضوء ولا طهارة الغسل إذا كان بتغير النجاسة بألوان النجاسة. أما إذا كان بغير ألوان النجاسة فهذا لا يجوز به إزالة الحدث، يعني الطهارة، طهارة الوضوء أو طهارة الغسل، لكن ليس نجسا ولا منجسا حسب الفارض. على أي حال، فإذا صرف التغير اللوني يخرجه عن كونه ماء مطلقا، وحيث اشترط الماء إطلاق الماء في إزالة الحدث، يعني في
أو في الطهارة
أو في الطهارة فهذا لا يكفي يعني.
شكرا لكم سمعت الشيخ. السؤال التالي يقول: هل هناك فرق بين الماء الكر والماء الجاري؟
نعم.
بالنسبة للطهارة أم هما واحد يعني؟ الماء الكر والماء الجاري.
الحكم إنما في العصر، يعني إذا كان الشيء الذي يحتاج إلى العصر إذا كان في الماء الكر هذا لا شك يحتاج إلى العصر، وكذلك الظروف والأواني كما أشرنا سابقا. أما إذا كان بالماء الجاري فهذا فيه كلام هل يحتاج إلى العصر أو لا، وكثير من الفقهاء قالوا إذا تنقع بالماء الجاري ودخل الماء الجاري في زواياه في خلاياه هذا لا يحتاج إلى العصر بعد.
ولكن لا فرق يعني من حيث الأصل بين الماء الكر والماء الجاري
في الحكم العام؟ نعم
نعم لا فرق بينهما. شكرا لكم سمعت الشيخ. السؤال يقول: الماء المتولد من البخار،
نعم،
يعني إذا تبخر الماء أو مثلا غلى الماء،
نعم،
ثم نتج عنه بخار،
نعم،
وهذا البخار تقطر وصار ماء، فهل يمكن التطهر بهذا الماء أو لا؟
نعم، إذا كان طاهرا لا بأس به، يعني ما دام يصدق عليه أنه ماء مطلق، وإن كان سبقت يعني أو فصلت بين الحالة السابقة، الحالة المائية السابقة والحالة المائية اللاحقة، فصل بينهما حالة البخارية، حالة البخارية أو الانقلاب البخاري، هذا الانقلاب البخاري لا يغير من حكم الماء السابق واللاحق شيء، يبقى على كونه ماء، لأن الأحكام بالعمدة تتبع الصدق العرفي.
نعم.
فإذا كان في العرف يصدق عليه ماء مطلقا سابقا ثم ماء مطلقا لاحقا، وبين هاتين الحالتين أصبح بخارا ثم عاد إلى كونه ماء، هذا لا يضر بكونه ماء مطلقا شيء.
أحسنتم. سؤال يقول: ما هو حكم التطهر بأشعة الشمس؟
نعم.
هل أشعة الشمس تعتبر من المطهرات أو لا؟
يعني الشمس من المطهرات لكن لها شروط. يعني الشرط الأساس، لنقل شرطان، الشرط الأول أن يكون من الأشياء الثابتة وليست من الأشياء المتنقلة، والشرط الثاني أن يكون إشعاع الشمس عليه مباشرة وليس بمزيج من الهواء والريح ومزيج من الحرارة، وحتى شعاع الشمس أو مثلا كان بفاصل يعني بانعكاس، يعني كان الشعاع يصل إلى جدار أو مرآة ثم ينفصل هذا الشعاع من المرآة فيصل إلى الشيء الثابت. الشيء الثابت له شرط الثابتية، هذا حاصل نعم، لكن يحتاج إلى الشرط الآخر وهو أن يكون زوال النجاسة عنه أو قل تطهيره بأشعة الشمس مباشرة وليس بالواسطة أو بمعاونة الرياح الكثيرة.
نعم.
فإذا كان مشتملا على هذين الشرطين طاهر، وأما إذا كان يتخلل كما يقولون النتيجة تابعة لأخس المقدمات، فإذا تخلف شرط من هذين الشرطين لا يحصل الحكم بالطهارة.
أحسنتم كثيرا.
شكرا.
سؤال آخر يقول: إذا كان يغتسل للجنابة بماء في إناء ثم من قطرات الغسل أو بعد قطرات الغسل
يترشح على هذا الماء،
على هذا الماء الذي في الإناء،
هذا إذا كان لا يغلب عليه ولا يشكل نصفه وإنما
نعم.
كما حسب الفرض قطرات،
قطرات. نعم.
يعني مغلوبة ليست غالبة.
أيوة.
فهذا لا يضر شيء، لا
نعم.
يصدق عليه عرفا أنه اغتسل بماء الغسالة، إنما يشكل الحكم فيما إذا كان يصدق عليه أنه اغتسل بماء غسالته. يعني افتراضا كان نصف ونصف، 50% من ماء الغسالة و 50% من ماء غير الغسالة، هذا لا يمكن الحكم بطهارته من الجنابة، من يعني الطهارة اللازمة، الطهارة الكبرى، الطهارة الكبرى يعني طهارة الغسل.
نعم.
هذه طهارة الغسل إذا كان يشك، لماذا يشك؟ لأن الغسالة دخلت في هذا الماء ودخلت ليس بالمقدار القليل يصدق عليه عرفا أنها قطرات، وإنما لا بمقدار كثير، يعني أصبح نصف ونصف، 50% من الماء غير الغسالة و 50% من ماء الغسالة، هذا لا يطمئن بفراغ ذمته من التطهير من الطهارة الحدثية الكبرى من الغسل، فعليه أن يحصل على الاطمئنان بحصول الطهارة ولا يضمن له أو تحصل له الطمأنينة بفراغ ذمته من الغسل، والحمد لله.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. إذن أيها الإخوة والأخوات، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من الاستفتاءات. أشكر ضيفي سماحة الشيخ اليوسفي الغروي،
شكرا
الأستاذ بالحوزة العلمية، وأشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تسبح في بحور الدمع والأشواق والطاعة، فمن يا رب يحضنها وقد أوسعت أحضان، فمن يا رب يحضنها وقد أوسعت أحضان.
هي الروح، هي الروح، هي الروح التي وضعت.
إليك شاكية تطيل بحبك الشكوى، وتنسج من مدامعها حديث الروح والنجوى. تطوق إليك شاكية تطيل بحبك الشكوى، وتنسج من مدامعها حديث الروح والنجوى، وتتلو في رجاء الصف والغفران قرآن، وتتلو في رجاء الصف والغفران قرآن.
هي الروح، هي الروح، هي الروح التي وضعت.
سألت لها العطف، وجودك إن تجلى عليها بالرحمات لا يخفى. هي الروح المعذبات التي سألت لها العطف. وجودك إن تجلى عليها بالرحمات لا يخفى. إلهي أنت بارئها وخالقها، إلهي أنت بارئها وخالقها، فغفرانك
هي الروح، هي الروح، هي الروح التي ومضت.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان أدب المقاومة ويمتد معكم على نحو 23 دقيقة. عند 12:50 نستمع وإياكم إلى برنامج نور وبلاغة. وعند 1 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 1:06 من بعد ظهر طهران وتمتد على نحو 48 دقيقة. جولة خبرية رئيسة تبدأ معكم عند 2 من بعد ظهر طهران تحت عنوان حصاد الظهيرة، تمتد معكم على نحو 25 دقيقة. نلتقيكم وتمثيلية الإذاعة عند 12:25 والتي تمتد على نحو نصف ساعة. عند 3 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 3:05 من بعد ظهر طهران. برنامج العدل المنتظر يبدأ معكم عند 3:09 من بعد ظهر طهران ويمتد على نحو 34 دقيقة. زيارة آل ياسين نستمع إليها عند 3:43. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم أيها الكرام، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عند جولة أخرى بين رحاب أدب المقاومة، حيث سنمخر في حلقتنا لهذا الأسبوع عباب البحر حتى نصل إلى عمان، الأرض التي أنجبت على مر التاريخ الكثير من الشعراء في مختلف الأغراض والمضامين ومنها الأغراض الوطنية. ندعوكم لأن تكونوا معنا أيها الأفاضل. الكرام، الشاعر هلال سالم السيابي من سلطنة عمان يمثل أحد فرسان الشعر العربي الأصيل، حيث تربطه بالشعر القديم أواصر عشق واستلهام وإعجاب وولاء، حتى ملك ديباجته وفك مغاليق أسراره الفنية، فغدا البيان العربي الناصع طيعاً على لسانه، يرفده تمكن لغوي لا بد منه لمن ينظم الشعر التقليدي، لأن هذا الشعر لا يفتح بابه إلا لمن يمتلك ناصية اللغة، فإذا لم يكن متمكناً من اللغة فسرعان ما يظهر عجزه وترديه على نقيض البعض من شعراء القصيدة الحديثة الذين يدارون عجزهم اللغوي برفض كل ما ابتدعته القرائح من صور بيانية موروثة، لأنها في زعمهم بليت وفقدت تأثيرها، وهم في ذلك يحطمون ذلك النسيج اللغوي المتين ويهربون من التزاماتهم تجاه سلامة التركيب ودقة اللغة واحترام بنيتها ودلالاتها. ويبدو أن في طبع الشاعر هلال السيابي لونا من التواضع والتهيب والتحرج، فهو لم ينشر من شعره إلا قصائد محدودة في المجلات والصحف المحلية، مع أنه عاش بحكم عمله الدبلوماسي سفيراً لبلده متنقلاً بين الأقطار العربية، ودفعه اعتزازه بإسلامه إلى أن يخص البلدان الإسلامية وعواصمها بقصائد غر تفصح عن شاعرية متميزة وموهبة نادرة لا ترقى إليها قرائح شعراء يحتلون صفحات الجرائد وتنهمر دواوينهم لتملأ الأسواق. فمن حق أولئك الذين يمنعهم التواضع عن التماس الشهرة أن ينصفهم النقد ويضعهم في مكانهم الصحيح بغض النظر عن الشهرة الأدبية التي يسهل اقتناصها مع ضياع النقد وتحوله إلى أداة ترويج وتكسب وتبادل مصالح. أعزائنا الأفاضل، ويضم ديوان الشاعر السيابي أكثر من 100 قصيدة نصفها في الوطنيات، وكأن الشاعر وقف شعره على حب وطنه وقومه، فنسي في ذاته وشغله الهم الوطني والهم الإسلامي عن كل ما عداهما، فهو موزع القلب بين أسى جارف لما آلت إليه حال الأمة من ترد وضعف وفرقة، وما يطمح إليه من أمل في النهضة واسترجاع ما غبر من ماضي الأمة المجيد، يوم دان لها المشرقان ونشرت نور الإسلام والحضارة في العالم. ويبدو أن اغتراب الشاعر عن وطنه خلال عمله المتنقل قد أجج في أعماقه حنيناً إلى الديار والأهل والمرابع، فبدت عمان بقراها ومدنها وجبالها وأوديتها وطبيعتها وعزة شعبها وإبائه أمله المرتجى وصبوته الحرة، فيستهل قصائده الوطنية بمطلع أخاذ يناجي فيه وطنه ويحييه عن بعد. حي عني الحما وحي الديار، واسق من مهجة الربا والصحارى، والثم التربة من ثراها، فإني ما أراه إلا أريجا وغارا، كم مشى موكب العلاء عليه، كم مشى موكب العلاء عليه، وتعالى الجلال فيه منارا. أعزائنا الأفاضل، ويظهر لوعته لفراق الوطني وحنينه إليه ويستغفره من أنه غادره جسدا، لكنه يحمله في قلبه وروحه أينما كان. فما نأيت، ولكني حملت هوى راياتك الشم في الآفاق إيمانا، غمست روحي على شطيك والهة، وإن رحلت مع الأمواج جذلانا. مستمعينا الأفاضل، حول ظاهرة تميز قصائد الشاعر العماني المعاصر هلال بن سالم السيابي بالجزالة والبلاغة وتمسكه بطقوس القصيدة العربية التقليدية، نقدم لحضراتكم اللقاء التالي.
مستمعينا الأكارم، أرحب وإياكم بالشاعر العماني الأستاذ عقيل اللواتي، وهو ضيف برنامج أدب المقاومة. أستاذ عقيل، كما تعلم أنه الشاعر العماني المعاصر الشيخ هلال بن سالم السيابي تميزت قصائده الشعرية بالجزالة والبلاغة، وكذلك تمسكه بطقوس القصيدة العربية التقليدية وطرحه لمواضيع الوطنيات في شعره، كيف تقرأ ذلك؟
بطبيعة الحال شيخ هلال بن سالم السيابي شاعر من ألمع شعراء عمان المعاصرين، وإن لم تسعفه الإعلام لكن الشعراء مرموقين في السلطنة، ومن لهم يعني مدرستهم الخاصة في تناوله للشعر وفي القضايا الشعرية. الشيخ امتاز بهذه الامتيازات نتيجة لعدة أسباب. أولا تنشئة، شيخ ولد ونشأ في ولاية عمانية واجعة بين الجبال وتحوطها مياه العيون والنخيل الباسقات والطبيعة الخلابة.
جميل، إذن هذه فتحت قريحته في البداية.
طبعاً نعم. ثم أنه نشأ في بيت علم وأدب، وهذا سبب مهم أيضاً يجعله يتعلق باللغة وجزالتها حتماً. أيضاً كتلمذه على علماء أساطين في اللغة والفقه والأدب، منهم نعم. والده الشيخ سالم بن حمود السيابي، وخاله الشيخ سعيد بن خلف الخروصي، وأيضاً تتلمذ على يدي الشيخ هلتان بن جميل السيابي، وهؤلاء علماء وشعراء، فمن الطبيعي جدا أن يكون هو كذلك.
حتماً
يعني فلا غرابة في ذلك. نعم
يعني كل الظروف الطبيعية نعم. الملائمة لتنشئة عالم أديب مفكر كانت مهيئة له.
مهيئة نعم الظروف كانت مهيئة، وهو أيضا امتاز بذهنية عالية تؤهله لأن يستقطب مثل هذه العلوم ومثل مثل هذه الأفكار. نعم. أما بالنسبة للوطنيات فهو كتب في الوطنيات معظمها في الشوق إلى عمان، نتيجة أنه سافر كثيرا وعين في كثير من سنواته العملية سفيرا للسلطنة في عدة دول. هذا السفر الكثير يخلق منه حنين لوطنه، فمن الطبيعي جدا أن يكون يكتب في الشوق والحنين إلى وطنه. أيضا لا نغفل كتابته للشعر المقاوم هو نتيجة لما نلاحظه في تاريخنا وحاضرنا العربي والإسلامي من بعض المثيرات التي تجعلنا نكتب في هذه
الأمور
المواضيع وهذه الأمور التي هي أصلا حديث كل حر وشاب وأبي تربى على هذه التربية الإسلامية الأصيلة، فحري به أن يكتب في مثل هذه المواضيع التي تخدم الأمة وما توقظ الأمة من شباتها.
هو يعني أنا أفهم من كلامك عفوا أستاذ عقيل، هو لم يقتصر فقط على الشعب العماني والقضايا التي تمسه، وإنما اهتم أيضا بالقضايا العربية الإسلامية خاصة القضية الفلسطينية.
نعم هو كذلك، وهو كذلك نعم، وكثير من القضايا الأخرى التي تمس القومية العربية والقومية الإسلامية أيضا. هو شاعر مقاوم من الطراز الأول.
هل لا يزال على قيد الحياة أستاذ عقيل؟
نعم ما زال على قيد الحياة،
حفظه الباري ورعاه. طيب ألا تفيض علينا من بعض أبياته؟
والله لا أحفظ أستاذه.
أحسنتم كثيرا الشاعر والأديب الأستاذ عقيل اللواتي من سلطنة عمان، حفظك الباري ورعاه.
أما أحبتنا الكرام، كنتم مع اللقاء الذي أعدته الزميلة سعدية الشيبي مع ضيف البرنامج، وهذه عودة لما تبقى من برنامج أدب المقاومة، ويأتيكم هذا اللقاء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تابعونا حتى نهاية هذه الحلقة من البرنامج. مستمعينا الكرام، يحشد الشاعر العماني المعاصر هلال بن سالم السيابي كل عناصر القوة الفنية التي تعد مفاتيح ينفذ منها إلى فضاء رحب من الاعتزاز بالوطن والذوبان فيه، مثلما يهيئ للنص الشعري إيقاعا موسيقيا يهيمن عليه تسوقه المشاعر الدافقة، وهو في ذلك يحاكي أعلام الشعر القديم الذين كانوا يحتفون كثيرا بمطالع قصائدهم، ومثلهم شعراء عصر النهضة مثل أحمد شوقي وحافظ إبراهيم والرصافي والزهاوي، ومع تقفيه بعض أوزان مطالعهم وقوافيها، إلا أنه لم يكن مقلدا أو ناسخا معانيهم، فهو يجهد في اختيار المعاني الطريفة المبتكرة، ويندر أن يقف عند حدود المحاكاة الطبيعية التي نلمحها في مطلع قصيدته أهوى عمان، فقد استهلها بمخاطبة حمائم الوادي، وقرن نفسه المتألمة بحزن ذلك الحمام الذي يسجع كئيبا ويحسدها على حريتها وهو مكبل بالأصفاد. بيني وبينك يا حمام الوادي، بيني وبينك يا حمام الوادي نسب الشجون ورنة الأعواد، فإذا شكوت فإن جرحي نازف، وإذا بكيت فإن حزني بادي، يا بنت فواح الغصون طليقة، من لي بمثل جناحك الميادي، تمشين من فنن لآخر راقص، وتداعبين مطوق الأجياد، والأفق مسرح خافقيك، وفي يدي ما في سماء الشرق من أصفادي. نعم، الشاعر يستعير من تراث الشعر العربي مناجاة الطير، لكنه يضيف إلى الصورة غبطته الطير على حريته، ويضمن قول الأخطل الصغير ما في سماء الشرق من أمجاد الشطر الأخيرة من البيت الثالث بعد تحويره، فإذا كان الطائر حزينا على الرغم من حريته فكيف لا يكون حزينا وهم الوطن يكبله بالأصفاد. وأما شعره خارج نطاق وطنه فأبرز ما يميزه الصفاء والصدق، فقد كتب هلال السيابي أكثر قصائده من هذا النوع ما بين السبعينات والتسعينات من القرن العشرين، في مرحلة تمخضت عن أحداث جسام في حياة الأمة، منها تشتت الصف العربي في مواجهة العدو الصهيوني وانقسامه وتشرذمه ومحاولات التطبيع، وهي أحداث مؤسية لشاعر حساس يفيض ألما حين يشهد حاضر قومه المتردي بعد مجدهم الغابر. أكلما أشعل الطغيان نار وغن، تثور من بيننا الأشعار والخطب، حتى ما من مجلس نسعى لمختلس والعرض منتهك والحق منتهب، حتى ما نطرح للدنيا ظلامتنا ونشكي ودموع العين تنسكب. أين الفيالق؟ بل أين الجحافل؟ بل أين الأسنة والحضية الغضب؟ أعزائنا الكرام، والشاعر هلال السيابي لا يحمل القادة فحسب مسؤولية التردي الذي استعرضه في الأبيات السابقة، بل الشعب كله، وينثني مذكرا أبناء أمته بماضيهم المجيد ويحثهم على الجهاد والمقاومة. صونوا حماكم وحاموا عن مواطنكم كالأسد ليس بها عن غيلها رهب. حان الجهاد وحق الموت عن وطن قد بات بالعهد والتدنيس يغتصب، وفي البلاد رجال لا يروعهم قرع الخطوب ولا تحنيهم النوب. نعم مستمعينا الكرام، وتكشف قصائد الشاعر عن وعيه السياسي، حيث يدرك أن وحدة الصف أهم في نظره من تأجيج الفرقة، ويعرف جيدا أن الانقسام في الصف لا يخدم إلا أعداء الأمة. والشاعر هلال السيابي معتز بالإسلام، فهو وجه أمته الناصع وأعظم ما قدمته للبشرية، وهو الذي برسالته النبيلة بوأ الأمة مكانتها السامية في التاريخ. فلما قعد المسلمون عن مكارم الأخلاق وفترت بهم الهمة وشغلتهم مشاغل الدنيا وأغراضها، دب بهم الضعف والخذلان، كما يؤكد ذلك في قوله: صحابي والتذكار بعض مواجعي، وبي من جراح الحادثات عناء، أشاهد دور الأكرمين ولا أرى لهم أثرا، أنا غدوا وأفاء، وأسأل عنهم مربعا بعد مربع، وكيف تجيب الدار وهي خلاء. زهت بهم الدنيا زمانا كما زهى بأمثالهم عرش ونار سماء، تضيء لهم داج العجاج سيوفهم وأوجه صدق كالنجوم وضاء. أعزائنا المستمعين، ويذكر الشاعر أبناء هذه الأمصار بماضيهم التليد وكفاحهم الاستعمار لنيل الحرية، ويدعوهم إلى الجد والعمل في مواجهة أعداء الوطن الإسلامي. وبهذه الأنفاس الرائعة وبمثل هذا الشعر الذي لا نجد في أبياته إلا الجيادة، ولا في مضامينه إلا الإقناع، ولا فيما يحمل من مشاعر إلا الصدق، يضع الشاعر هلال ابن سالم السيابي نفسه في عداد شعراء القصيدة التقليدية في عصرنا، وقد دانت له اللغة، فليس في نظمه إلا إصابة المعنى بالتركيب المحكم المتين، وبمثل هذا الشعر يجدر به أن يعد واحدا من أبرز فرسان الشعر العربي الأصيل المعاصر. أعزائنا الأفاضل، حتى نجدد لقاءنا بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى بين رحاب أدب المقاومة، نشكر لكم طيب متابعتكم وكونوا بانتظارنا، في أمان الله.
صاحب العصر المفدى لم نزل منتظرين، أيها الوارث أدرك على قوم مؤمنين. ربنا إياك ندعو يا إله العالمين، عجل الأمر إلهي، عجل الفتح المبين. يا إمام العصر إنا لم نزل مستهدفين، انظر المسلم فينا صار مرمى الكافرين. دولة الإسلام قامت حصروها من سنين، ربنا إياك قتلوا منا شبابا مثل ورد الياسمين، قتلوا منا ألوفا من ثقاة طاهرين، ملأوا الأرض فسادا يا ابن خير المرسلين. ربنا إياك لها غيرك انهض يا لثارات الحسين، أيها الموت رثارا للتقاة المخلصين. املأ الكوكب عدلا وانشر الدين المبين، ربنا إياك ندعو يا إله العالمين، عجل الأمر إلهي، عجل الفتح المبين. ليرى الناس جميعا حكم آل الطاهرين، بدأ الفتح بطه وأمير المؤمنين، وبكم مسك الختام يظهر الحق يبين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شر الناس من باع آخرته بدنيا. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يجسد صورة بلاغية هي عملية بيع وشراء، وخلعها على العلاقة بين الدنيا والآخرة، كما سنوضح ذلك بعد قليل. إلا أننا الآن لا مناص لنا من الحديث عن الدلالة أولا، ثم عن بلاغة ذلك. من حيث الدلالة يشير الحديث إلى أن شر الناس من يترك آخرته ويتشبث بدنياه، أو من يتشبث بدنياه ويترك آخرته. والسؤال هو: لماذا خلع هذا النص طابع الشر على من يبيع آخرته بدنيا؟ واضح عزيزي المستمع أن إشباع الحاجة الإنسانية يتم بطريقين، أحدهما مشروع والآخر منحرف، بمعنى أن الله تعالى هو المانح هذه الفارقية بين الإشباع السوي والمنحرف. من هنا فإن الخير والشر يتحددان من خلال ما يأمرنا به الله تعالى من المبادئ. وما دام الله تعالى خلق الحياة من أجل ممارسة الخلافة للإنسان، حينئذ فإن الخير هو ما يتحقق من خلال التزامنا بمبادئه تعالى، وأما الشر فعلى عكس ذلك. الحياة قرنها تعالى بالشدة، وأوضح بأنها سجن المؤمن، وأوضح بأن الإنسان خلقه تعالى في كبد. حينئذ فإن من ينشد لذة عاجلة تحققها الدنيا لهذه الشخصية أو تلك، يصبح سلوكه شريرا لمخالفته مبادئ الله تعالى، والعكس هو الصحيح. مستمعين الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نور وبلاغة من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأما بلاغة الحديث المتقدم فتتجسد كما أشرنا في أنه صلى الله عليه وآله خلع عملية البيع والشراء على من آثر الحياة الدنيا على آخرته. والنكتة هنا تتمثل في الملاحظة الآتية: إن البيع والشراء يقرنان بالخسارة وبالربح، بمعنى أن الإنسان حينما يتولى بيع الشيء فإنما هو بحاجة إلى الربح، وكذلك الشراء فإنه يتطلع إلى إشباع حاجته، أي تحقيق الربح معنويا، أي تحقيق التوازن النفسي وإزاحة التوترات التي تسخر بها الدنيا. إذن البيع والشراء يحققان الربح ماديا ومعنويا، فإذا خلعناهما على التعامل مع الدنيا والآخرة، حينئذ فإن المشتري لما هو العابر أو العاجل أو المؤقت، أي الدنيا، بما هو دائم وخالد، يصبح من الأشرار نظرا لمخالفته مبادئ الله تعالى، حيث أمره تعالى بأن يزهد في متاع الحياة الدنيا ويتجه إلى الحياة الآخرة من خلال التزامه بمبادئ الله تعالى. إذن عزيزي المستمع، أهمية الحديث المذكور شر الناس من باع آخرته بدنياه تتجسد في بلاغة ما رسمه النبي صلى الله عليه وآله من الصورة الاستعارية المتمثلة في عمليتي البيع والشراء وما يقترن بهما من ربح أو خسارة، حيث إن الذكي هو من يحقق الربح الأبدي متمثلا في كسب الحياة الآخرة. اللهم اجعلنا ممن يؤثر الآخرة على الدنيا، ووفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنك سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال النبي صلى الله عليه وآله: شر الناس من باع آخرته بدنيا. دمتم سالمين وفي أمان الله.
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي. ربي يا ربي يا إلهي
يا قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا، كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا، فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا، للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا، يا ربي جود علينا يا حبيب الصادقين، جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا قانتينا.
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي، علقت روحي ببيتك قربا.